بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. لدي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم شيمة من اليمن، تقول بأن زوجها يصلي ويصوم لكن ما يسمح لها الخروج عند الجيران ولا الأعراس ولا عند أهلي إلا أحيانا، برغم أني قريبة من أمي وأبي، ويقول ما يقول عندما يحضرنا أخواتك أحضري، وتقول أمي مريضة وأبي شايب كبير وكذا. تقول ما الحكم، هل أطيع زوجي أو الوالدين أم ماذا؟ أختي أم شيمة بارك الله فيك، أولا يجب عليك أن تطيعي زوجك، لأن زوجك الآن مسؤول عنك أمام الله عز وجل وأمام الناس، ولا يجوز للمرأة أن تخالف زوجها حتى ولو أخطأ في حقها في مثل هذا الخصوص، طبعا في مثل مسألة الزيارة. الأمر الثاني، لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أن تذهب إلى زيارة والديها إلا إذا وجدت مفسدة، بمعنى أن الزوج كلما رجعت زوجته من بيت أبيها وأمها تسوي مشاكل، والسبب هم يحرضون على زوجها، نعم له الحق الكامل يمنعها منع بات. أما إذا ما في أي مشكلة لكن يقول لا ممنوع تروحين بيت أبيك وأمك، والدتك مريضة والدك مريض، حرام، هذا ما يجوز. لكن أنت يجب عليك أن تطيعين حتى لا تهدم البيت، والإثم عليه هو الذي يتحمل إثم هذه القطيعة، هو الذي يتحمل إثم الإخلال بهذا الحق. أما قضية والله زيارة الجيران ذهاب الأعراس، هذا من حق الزوج، للزوج الحق يقول زوجته ما تروحين لجاراتك، لأنه يرى ما لا ترين ويطلع على ما لا تطلعين عليه، وهذا من باب الصيانة والغيرة والحرص، يقول لك لا تروحي، خلاص اكتفي بوالديك بأخواتك. يقول لك والله إذا اجتمعوا أخواتك تذهبين، طيب هذه خطوة جيدة. لكن أخت الفاضل، المرأة العاقلة هي اللي تعرف التوفيق، تطيع زوجها وتذكر زوجها، تقول هذا حق، يعني الله عز وجل أوجب علي. أنت الآن تستطيع أنك ما تذهب لأبيك وأمك مثلا، قولي له الكلام هذا، سيقول لك لا، قولي طيب وش اللي يفرق بيني وبينك، أنا عندي أب وعندي أم. بهذه الطريقة لما تخاطبين عقله وجدانه، أعتقد بيقتنع، لأن رجل مصلي مثل ما ذكرتي ورجل فاضل يقتنع إن شاء الله، يمكن عنده فهم مغلوط، يمكن عنده أخبار غير جيدة شوفها في المجتمع، فأقولي لها طمئن، يعني ازرعي الثقة فيه، بارك الله فيك. أم سلطان من السعودية تقول أبغى أشتري بيت باسم الوقف وأجلس فيه أنا وزوجي وعيالي، وبعد وفاتي عادي يقعدوا فيه مثلا زوجي وعيالي، ما الحكم؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، وبلغ الله نيتك وكتب الله أجرك، وهذه خطوة طيبة، خاصة الوقف هو من أفضل الصدقات، من الأعمال اللي يبقى أجرها. في النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر صدقة جارية. الصورة اللي ذكرتيها أختي أم سلطان هذه يسمى الوقف على النفس ابتداء، ثم بعد ذلك يقول إلى يعني الزوج والأولاد. الراجح من قول أهل العلم نعم يجوز للإنسان أن يوقف على نفسه. كيف؟ الآن أم سلطان تقول والله أنا عندي بيت أو أبغى أشتري بيت وأجعل وقف وأشترط أني أنا أسكنه إلى أن أنتقل إلى الدار الآخر، وبعدين ينتقل لزوجي وأولادي، ما في شيء، هذا وقف لله، لأن هذا البيت أصلا ما يباع ولا يوهب ولا يرهن مرة، ليش؟ خلاص أصبح ملك لله عز وجل، يعني خرج من ملكك إلى ملك الله، هذا المعنى، أنا أحاول أبسط العبارة، وإلا نحن كلنا ملك لله عز وجل، كل من في السماوات والأرض ملك لله، لكن أنت الآن لما وقفتي خلاص ما تستطيع أن تصرفين فيه، أصبح يعني الوقف هذا محبوس، تبتغين الأجر في منه، ويجوز توقفين على نفسك. يعني بعض الناس يستغرب يقول طيب وش الفائدة؟ الفائدة أن بقية العين وقف لله عز وجل، والأجر للأم سلطان عيالها وزوجها، وبعدين تشترط تقول الطبقات، يعني طبقة أولاد أولادي مثلا أو أولاد بناتي مثلا، هذول يسكنون فيما بعد، ويبقى هذا وقف ولله الحمد والمنة، ما في شيء، والله يوفقك يا أم سلطان. إدريس من العراق يقول: إذا كنت أقرأ القرآن ومرت علي يعني آية سجدة، وأنا مثلا كنت جالس أو واقف مثلا، أو القرآن اللي أقرأ فيه بالقلم، يقول يعني ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخوي إدريس بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للقراءة في قراءة المصحف في القلم جائزة ولله الحمد والمنة، يجوز للإنسان أن يقرأ المصحف من القلم الناطق، هذا ما في شيء. إذا مريت بآية سجدة فإن من السنة أن تسجد لله، سواء كنت واقفا أو قاعدا أو نائما، على مضطجع على جنب مثلا أو مستلقي، فتضع المصحف في مكان محترم يليق بالمصحف، ثم تسجد على الأرض، تقول الله أكبر، تقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، وإذا شئت قلت سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله وأحسن الخالقين، طيب حسن هذا جيد، وبعدين ترفع من دون تكبير ما دام خارج الصلاة. في الصلاة تكبر في أول السجدة وفي آخر لما تقوم من السجدة، والسجدة سنة وليست بفريضة، بارك الله فيك. أم رضوان من أمريكا تقول: ما حكم شراء الكفن قبل الوفاة وتخزينه في البيت مع باقي التحضيرات، وهل عليه زكاة؟ أم رضوان بارك الله فيك، بالنسبة لشراء الكفن من وقت مبكر أنا لا أحفظ فيه نص، ما عندنا نص لا من كتاب ولا من سنة، ولا ما أحفظ حقيقة نصوص. ورد عن بعض السلف أنه كان يشتري الكفن عند قرب أجله، يقول حتى يكون من مالي المحض، من مالي المحض، ورد هذا عن بعض السلف أنهم كانوا يشترون الأكفان، لكن هذا ما عندنا دليل فيه، ما عندنا دليل فيه. فالإنسان سواء اشترى الكفن أو لم يشتريه سيكفن من ماله، يكفن من ماله. قضية هل فيه زكاة؟ لا ما فيه زكاة، ما فيه زكاة بارك الله فيك. فإذا حبيت تشترين كفن ما فيش، اشتري وخلي، ما اشتريتي ما عليك شيء أيضا، يعني بعد الوفاة بيكفنونك يعني الأهل، كفنونك اشترون من مالك أو يتبرع واحد من ماله بارك الله فيك. نبيل من الإمارات يقول: أنا موظف في قطاع خاص وعندي المدير وعندي صاحب الحلال، يقول صاحب الحلال يطلب مني أخفي المبيعات والدخل اليومي عن المدير، وإذا أخبرت المدير بتصير مشاكل كثيرة، وأنا ساكت، هل سكوتي يعني آثم عليه أو أسمع كلام صاحب الحلال؟ ويقول يعني ما المناسب في هذا؟ نبيل بارك الله فيك، طبعا أنا لما قرأت سؤالك تعجبت، يعني كيف الآن صاحب الحلال يقول لك أخفي عن المدير، يعني هل يعني أخشى أنك في النهاية ستتهم من قبل المدير؟ يعني أنت الآن مثلا صاحب الحلال هذا يأمرك يا نبيل ممنوع تخبر المدير، طيب المدير كيف يعرف المبيعات، كيف يعرف المبيعات وكيف يعرف حركة البيع؟ أنا مش متصور حقيقة المسألة. ولذلك خل فاضل، أنت الآن أطلب ورقة من صاحب الحلال، قل له اكتب لي ورقة حتى تبرأ ذمتي أمام الله عز وجل وتبرأ ذمتي أمام المدير، لأنك الدنيا حياة وموت، ما أدري، قل له ما أدري من يسبق الآخر، فاكتب لي ورقة بأني ما أخبر صاحب المدير حتى أطمئن. إذا قال لك لا ما أكتب لك، قل له طيب كيف الآن المدير يقيمني، وكيف المدير يعرف ما يدخل وما يخرج، وكيف يعرف حركة البيع؟ ما يصلح هذا، ولذلك ناقشه، اجلس معه بارك الله فيك حتى تطمئن، لأن سؤالك غامض، ولذلك أنصحك بهذه النصيحة بارك الله فيك. الأخت أم إلياس من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول: هل يأثم الوالدان في زواج ابنتهم أو تزويج ابنتهم بالغصب من ولد عمها، مع العلم أن الوالد له في العلوم الشرعية والفقه وإنسان ملتزم، وهل يعتبر زواج باطل، وهل يجوز الدعاء على الوالدين فقط بأن أقول الله لا يسامحهم لأني تزوجت من ولد عمي وما شفت السعادة وانفصلت عنهم مؤخرا وعندي أولاد وما زال أثر الزواج على نفسي؟ أختي أم إلياس، أولا أسأل الله تعالى أن يكتب لك سعادة الدارين، هذا أولا. ثانيا، الزواج صحيح وليس باطل، الزواج اللي تم صحيح وليس باطل. الثالث، لا يجوز للإنسان أن يدعو على والديه، كيف تدعين على والديك؟ بدل ما تقول الله لا يسامح، يقول الله يسامحهم. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الوالدين اجتهدوا، ما يمكن لولد سواء كان ذكر أو أنثى أن يتصور أن أبوه أو أمه ها أن أباه أو أمه يحاول أن يضره بزواج ولا بأي شيء أبدا ما غير موجود هذا. فهم اجتهد يعني الوالد حتى لو كان عنده علوم شرعية اجتهد مسكين اجتهد وقدر بأنك أنت ما يصلح لك إلا ولد عمك والوالدة نفس الشيء مثلا ها قدر واجتهد وأخطأ أخطأ ما نخطي نحن بشر كل بني آدم خطأ فلذلك قولي الله يسامحهم الله يغفر لهم انتبهي احذري أن تدعي على والديك لأن هذا عقوق وهذا الدعاء بإثم. المسألة الأخرى الوالد أخطأ أنا أقول لك الوالد أخطأ لما أجبرك على الزواج من ابن عمك الزواج ما يجي بالغصب وبالشقاق الزواج يجي بالرضا والاتفاق. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته فقال الأمر إليك يعني أبوها زوجها علشان الولد هذا ولد عمها حتى يرتفع شوي لأن هي عاقلة ناضجة كذا وذاك لا دون ذلك فقال الأمر إليك. قالت يا رسول أجزت ما أجاز أبي إلا أنني أردت أن أعلم النساء أن لهن حق يعني كلمة. فالوالد أخطأ ما نخطي يا أختي أم إلياس نحن كلنا نخطي طيب كل خطأ خلاص نرتب عليه دعاء وكذا لا ما يصلح. فيا أختي الفاضلة ادعي لوالديك بالمغفرة وبالرحمة وبالمسامحة وحتى لو كانوا عايشين وهذه ابتلاء من الابتلاءات اللي الحمد لله جت في هذا ما جت في أمراض خطيرة مستعصية ما جت في كذا ما تدرين الخير وين وقد يكون الله عز وجل صرفك عن زواج آخر ها بابن عمك لأن قد يكون زواجك من عمك حافظ على دينك مثلا ويمكن لو تزوجت شخص آخر يمكن ضيع عليك دينك. أنا فقط أذكر لك وأحرك في نفسك شيء في أخت الفاضل ادعي لوالديك وانتبه تدعين عليهم لأن ما تستفيدين الدعاء بيكون عليك وليس لك وزواجك صحيح ولله الحمد والحمد لله ما دمت يعني شابة ممكن الحمد لله تستقبلين حياتك وتتزوجين شخص وتسعدين معه. أم علي من الكويت تقول أنا حرمة كبيرة في السن في رمضان عندي أمي أو عفوا أم علي تقول أمي حرمة كبيرة في السن وأطعم عنها ولما كانت صغيرة ما كانت تقضي الصوم اللي عليها جهلا منها. أنا سمعتك في البرنامج تقول من عليه صوم يقضيه وذمته مشغولة بهذا الصوم وقلت حق أختي يعني بهذا الكلام وقالت أمي أنا يعني ما كنت أصوم لما تجيني الدورة الشهرية ويجيني النفاس في الولادة وشيء من هذا القبيل. تسأل تقول يا شيخ ماذا أعمل؟ أختي الفاضلة أم علي بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة صلى الله جل وعلا أن يعافيها وأن يتمم عليها الصحة والعافية. تقضي قول الوالدة تقضي مثلا الوالدة تقول الآن والله أنا ما أدري ما كنت أقضي كم دورتها قبل أكيد كل حرمة تعرف دورتها 5 أيام 6 أيام 7 أيام خلاص تحسب السنوات هذه كلها وتقضيها السنوات هذه كلها تحسبها وتقضيها. مثلا أفترض الآن تقولين والله من 20 سنة من 20 سنة إذن عليها 20 رمضان ما دام أن ما تقضي الأيام اللي عليها من 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 أثناء الدورة لما تفطر في رمضان الآن تقضيها. طيب كم ولد جابت من 20 سنة مثلا قلتي لي والله ولدين أو 3 طيب النفاس جاء في رمضان يعني ولدت في رمضان إذا قلتي لي لا ما في داعي أنك تسألين هذا ما له داعي إذا قلت لي نعم في رمضان مر عليها رمضان كامل وهي نفساء إذا تقضي هذا الشهر كامل يجب عليها أن تقضي هذا الشهر كامل. تقولي والله الوالدة امرأة كبيرة في السن ما غير قادرة رمضان ما تصومه خلاص تنتقل إلى الطعام مع التوبة والاستغفار والندم يجب أنها تندم وتتوب وتستغفر لكن إذا كانت قادرة لا يجب عليها أن تصوم. أمامة من ليبيا بنغازي تقول لما أقرأ القرآن تظهر معي أحكام عن قصد ودون قصد ولما أسمع المشايخ تكون تلاوتي نفس تلاوتهم أو تقريبا مماثلة لهم وأيضا التجويد ظهر معي في القراءة دون تعلم مسبق هل هذه نعمة من الله مع العلم أني أقرأ القرآن باستمرار. أمامة بارك الله فيك ورضي الله عنك وتمم الله عليك هذه النعمة من نعم الله عز وجل. نعم نعمة من نعم الله الله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله قال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فاللي وفقه ربي سبحانه وتعالى لقراءة القرآن أو لحفظ القرآن أو لتجويد القرآن نعمة عظيمة، يجب عليه أن يقول الحمد لله، الشكر لله، لولا الله ما تعلم، ولولا الله ما تفقه، ولولا الله ما أخذ هذه الأحكام. نعم نعم، قضية أنك تقولين والله هل هذه كرامة، يعني شعرت من كلامك أخت الفاضل، نعم قد تكون كرامة وقد تكون نعمة من نعم الله جاءت بالسماع. يعني أنت تقرأين القرآن كثير، تسمعين قراءة القرآن، فليس بالضرورة. أحيانا بعض الناس اللهم بارك قراءة بإتقان وما راح المدرسة وما راح مراكز القرآن وما راح الحلقات، لكن بالسماع لما يسمع القرآن سبحان الله يتلقى. فقد يكون هذا، قد يكون أنت احمد الله على هذه النعمة ولا تشغلين بالك، قول يا ربي لك الحمد، فقهتني وعلمتني، واسأل الله الثبات وصلى الله تعالى أن يديم عليك نعمة. أمت الله من السعودية تقول عندي حساب بنكي أودع فيه مبلغ مادي كل شهر، وإذا احتجت أسحب منه، هل عليه زكاة إذا حال عليه الحول؟ وهل يمكن أعطي خواتي لأنهن يسكن منازل بالإيجار وأزواجهم عليهم ديون؟ أختي أمت الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي الحساب المصرفي اللي عندك إذا بلغ النصاب بعدما يحول عليه الحول 12 شهر، نعم تزكين الموجود اللي سحبتيه ما تزكينه. مثال، عندك حساب مصرفي جيت آخر السنة بعد مرور 12 شهر لقيتيه 20,000، وإن شاء الله يصير 20 مليون، ها بس أنا أضرب مثال 20,000، خلال السنة سحبتي، أصلا هو كان 30 لكن سحبتي منه، تزكين 20 بس، واضح؟ تزكين فقط 20. يمكن تقولي لي أنا والله دخلت من قريب مبلغ مالي على الحساب، أها هذا حتى يضبط عملية الزكاة بالنسبة لك، صحيح هذا ما حال عليه الحول لأنه من شهرين أو ثلاث، لكن أفضل لك يكون من باب تقديم الزكاة وحتى تضبطين زكاتك. خلاص عندك في رمضان الزكاة في رمضان، يعني لو دخل عليك مبلغ مثلا في شعبان وحابة تزكينه زكي، أفضل لك يكون من باب تقديم الزكاة، هو ما يجب عليك ابتداء لأنه ما حال عليه الحول، لكن أفضل لك هال 20,000 مثلا اللي أنا مثلا ضربت فيها مثال تزكينها. بالنسبة لخواتك نعم، إذا كنا فقيرات أزواجهم مديونين عليهم قروض يسكنون بأجارهم أولى بالزكاة من غيرهم. أمة الله من العراق تقول ما حكم وجود الصور رسوم المتحركة على ملابس الأطفال وأغطية وفراش الأطفال؟ يعني تقول هل هناك أذى على الطفل مثل الكوابيس والأحلام المزعجة؟ أختي أمة الله من العراق بارك الله فيك، إذا كانت هذه الصور لرسوم متحركة لا يظهر فيها فعلا شخصية يعني شيء من ذوات الأرواح كالإنسان والحيوان، إنما ملعوب في هذه الصور، يظهر لي ما في بأس، لأن هذه على أغطية الأطفال وعلى كذا تمتهن، هذه تمتهن في الغالب وتنجس وتلطخ وتوسخ، فما فيها شيء، يظهر لي أنه ما فيها شيء. تقولين لها أثر؟ يمكن مسألة الكوابيس ولا الله أعلم، يمكن يمكن، ولذلك السلامة أن الإنسان يبتعد عن هذا، يجيب غطاء سادة، غطاء فيه ورود، في أشجار مثلا صور ورود صور أشجار، يبتعد عن الشيء المشتبه، يبتعد عن الشيء المشتبه. لكن أنت سألتيني في البداية، يجوز اللي يظهر لي يجوز، الأغطية هذه اللي تمتهن وتوسخ ما فيها شيء، خاصة وأن الصور رسوم متحركة هذه ليست عليها معالم يعني حقيقية على ذوات الأرواح. علي مهدي من السعودية يقول يا شيخ أبي توفي بصدمة سيارة هو يمشي، هل هو شهيد عند الله؟ علي مهدي من السعودية أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله للوالد وسكنه فسيح جناتك، أرجو الله جل وعلا أن يجعله شهيدا، لأن صدم السيارات وقلب والانقلابات هذه يعني فيما يظهر لي يصدق عليها مسألة الهدم. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في سبيله فهو شهيد. قال إذن شهداء أمتي قليل، ثم عد الغريق شهيد والحريق شهيد المحروق يعني، واللي يموت بذات الجنب شهيد، وذكر منها الهدم. الهدم ما هو؟ أن يسقط على الإنسان شيء، يسقط عليه شيء، مثل بناء، مثل سيارة، مثل عمود سقط عليه، انهدم عليه مثلا، ويظهر لي أن يعني صدمة السيارات فيها شيء من هذا القبيل، فأرجو الله أن يكتب لوالدك الشهادة وأدعو له بالمغفرة. محمود من كندا يقول: أصلي العشاء ثم ركعتي السنة ثم ركعتي الشفع، وبعد ما أصلي 8 ركعات قيام الليل أصلي ركعة الوتر، هل هذا صحيح؟ محمود من كندا بارك الله فيك، الجواب نعم هذا صحيح. أنت تصلي العشاء ركعتين بعد العشاء السنة الراتبة، تصلي بعدين 8 ركعات. أنت ذكرت طبعا قلت لي الشفع، لا ما في شيء اسمه شفع عندنا، الشفع هو الزوج يعني ركعتين سمى شفع، هي أصلا ركعة شفعت بركعة، لكن اصطلح الناس يعرفون يقولون شفع. أنت تصلي 8 ركعات وبعدين تصلي ركعتين اللي يسمونها العوام الشفع، ها، حتى تصير 10 ركعات، وبعدين تجيب الوتر، تجيب الوتر، وكلما أخرت الوتر فهو أفضل يا محمود. أم محمد من اليمن تقول: عندنا وصية أوصى بها جدي لابن ابنه، وقد مات قبل، وهذا الابن قد مات قبل أبيه، وقام جدي وأوصى بقطعة أرض لابن ابنها أو كذا قالت، بس جدي جلس فترة قصيرة بعد ابنه ومات، بس وابن الابن مات بعد جده بسنة. يعني تسأل تقول: هل الآن هذه الوصية سليمة أو لا؟ أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، طبعا سؤالك فيه تشابك، سؤالك غير مركز، أنصحك يا أختي الفاضلة تذهبين إلى المحكمة عندكم، أو تذهبون عند أحد طلاب العلم في اليمن تجلسون عنده تقول هذه الوصية، لأنك أنت ذكرتي أن جدك أوصى لابن ابنه، وهذه وصية صحيحة لأنه ما يرث لوجود الابن، وتوفي هذا الابن ابن الابن في حياة جدة، إذا ما في وصية، بطلت الوصية لأن الموصى له مات. طيب أوصى لابن ابنه الآخر أو لابن بنته، لأن فيه لخبطة في السؤال. طيب توفي الجد وبعد سنة توفي هذا الابن، هذه الوصية للولد، هذه الوصية للولد هذا لابن الابن أو لابن البنت مثلا. فلذلك أخت الفاضلة راجعي أحد العلماء عندكم، أو تعيدين السؤال بطريقة واضحة، لأن كلامك كله تقولين ابنها ابنها، ولما أجي في آخر السؤال المذكور ابنه، فراجعي نفسك بارك الله فيك، اكتب السؤال بصيغة جيدة واضحة ومرتبة، أو اسألي أحد العلماء عندكم. أم محمد من ليبيا بارك الله فيها تقول: أنا أصبت بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الأول أصلي، أحيانا لا أستطيع الوقوف في كل ركعات من شدة الإعياء، أكمل الصلاة وأنا جالسة، ما حكم ذلك؟ وما حكم الدورة التي تنزل في فترة الإصابة بكورونا رغم انقطاع الدورة الشهرية عني؟ هل أستمر في الصلاة أم لا؟ أختي محمد بارك الله فيك وشفاك الله، وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك. وحقيقة يعني أم محمد مثال طيب على الالتزام بالصلاة، اللهم بارك، يعني محمد والله مثال عظيم للمسلم اللي ما يفرط في الصلاة. يعني بعض الناس الآن يصاب بأدنى مرض يترك الصلاة ويسأل بعدين يقول كيف أنا، طيب الصلاة ما تترك على أي حال. أم محمد أصيبت بكورونا ومرت بمرحلة حرجة وما تركت الصلاة. الآن بعض الناس يقول لك يا أخي أنا والله ترك، طيب كيف تلق، يعني لو قدر الله ولقيت ربك في هذا المرض تلقاه وأنت تارك للصلاة؟ بعض الناس يقول طيب أنا ما أقدر أتوضأ، ومن من قال لك إن الإنسان ما يصلي إلا أن يتوضأ؟ هذا القادر على الوضوء تتيمم، تقول عاجز عن التيمم وعن الوضوء تصلي على الحالة اللي أنت عليها، على الحال اللي أنت عليه. فهذه يعني أنا حقيقة أثر بسؤال الأخت محمد من ليبيا وكيف حرصها على الصلاة، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. عموما أخت الفاضلة بارك الله في صلاتك صحيحة، أنت الآن ما استطعتي القيام تصلين جالسة، بدأت الصلاة قائمة ثم طرع عليك الألم والوجع وكذا جلستي، صلاتك صحيحة ولله الحمد. بالنسبة للدورة الله يرضى عليك، إذا نزلت عليك الدورة بالمواصفات المعروفة تمتنعين عن الصلاة، لأن المرأة الحائض ما يجوز لها أن تصلي في فترة الحيض، بارك الله فيك تمتنعين، تقولين لا في مشكلة في اضطرابات عندي بسبب كورونا، تميزين الدم، إذا تميزينه هذه استحاضة، إذا تقولين لا نفس دم الدورة هذه دورة تجلسين ولا تصلين. الأخ عمر من السعودية مدينة الرس يقول عند الوالدة وسواسها عالي جدا وخاصة في الصلوات وعند التكبيرات ولازم تكبر من 3 إلى 5 تكبيرات وكذلك عدد الركعات وحريصة على سماع برنامجك ويا ليت تنصحها عن ذلك لأنها تسمع منك. عمر بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وصلى الله تعالى أن يوفقها لكل خير. أختي أم عمر الله يرضى عليك ويبارك فيك، الوسواس من الشيطان، وأي إنسان يتبع الوسواس مطيع للشيطان عاصي للرحمن، وانت امرأة صالحة يا أم عمر، انت امرأة مصلية، كيف تستجيبين للشيطان؟ وكل الناس اللي حولك قاعد اللي تشوفينهم الآن كلهم ما يكبرون إلا تكبيرة واحدة، انت شلون تكبرين 3 تكبيرات بهالطريقة هذه؟ ما يصلح يا أم عمر الله يرضى عليك، ولا تتركين للشيطان مجال وسبيل إنه يلبس عليك الصلاة، الشيطان أضعف من إنه يلبس على مثلك الصلاة، وانت إنسانة مصلية ومسمية وذاكرة لله عز وجل. أخت الفاضلة بارك الله فيك، احرصي على أن تكسري هذا الحاجز، هذا الأمر، أمر الوسواس، وهذا ما يكون إلا أنك تجزمين على أنك تكبرين مرة واحدة الله أكبر خلاص، إن قلتي مرة ثانية الله أكبر طعت الشيطان، وأنت ما تحبين طاعة الشيطان، أنت يجب أنك تعصين الشيطان، تقول أنا اخسع عدو الله وبعدين أعلمك طريق. إذا قلتي الله أكبر خلاص أحرمتي. الله عز وجل في الحديث الشريف يقول ارفع الحجب بيني وبين عبدي، لا رفعت الحجب بينك وبين الله عز وجل، الله أكبر، جاك الشيطان وقالك لا ما كبري مرة ثانية، قولي هالشكل 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، واقرأ الفاتحة على طول، اقرأ الفاتحة على طول، سبحان الله 2 3 ما يجيك أبدا، يمكن صلاة صلاتين بعد، إذا فعلا شاف عزيمة منك وصلابة وجزم على أن ما تعيدين لهذا الوسواس. وبعدين الركعات كيف الآن الإنسان يعرف يعني ركعاته، الإنسان إذا نسي في الصلاة ما يدري صلى 3 و4 يبني على الأقل صحيح، لكن هذا الإنسان الطبيعي، أما الإنسان الموسوس لا خلاص 4 4 لا يقول والله هذه 3 ركعات لأنه أصلا هو عنده وسواس، فنقول له أنت صليت 4 ما ترجع إلى 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 أنك تجيب ركعة 5. بارك الله فيك، ولذلك أنا أوصيك بتقوى الله، أوصيك بالإخلاص، أوصيك باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أوصيك بمعصية الشيطان، الشيطان عدو، الشيطان شاف من عمر صلاتها وعبادتها وزعجتيها أنت فراح يخرب عليك صلاتك بهذه الوسواس، انتبهي انتبهي، لبس عليك صلاتك، والشيطان ما يرضى منك بمرة ولا مرتين، لا وسوسلك في التكبير وطعتيه بينتقل لك للركعات وبعدين ينتقل لك للقراءة وينتقل لك للوضوء وينتقل لك لكذا ويضيعك يعني بحيث أنه خلاص يصير عندك ضيق صدر لما تجي تصلين، مع أن الإنسان يفرح بالصلاة وينشرح صدره إذا جاء يصلي. فالله يرضى عليك من اليوم وقفي عن الوسواس، ومثل ما قلت لك الطريقة الله أكبر وصلي اقرأ الفاتح على طول، إذا جاك الشيطان وقال لك ها كبري مرة ثانية يقول هكذا قولي اتفلي 3 مرات من باب إخساءه وتحقيره، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، أمرنا نتفل عن يسارنا 3 مرات، تنزل رأسك شوي وتقول أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم، تقرين الفاتحة طبيعي وتقرين وتكملين صلاتك. والفترة الحالية أنا أشوف لو يصلي بك عمر مثلا أو يصلي بك حدا البنات، عمر يروح يصلي في المسجد ويقول لك انتظريني، وإذا جاء يصلي بك، صيري وراه هو يصلي بك يعني الفترة الحالية حتى تتجاوزين هذه المرحلة. أسأل الله أن يمن عليك بالعافية وبالشفاء، وأنت أسأل الله تعالى أن يمن على كل من ابتلي بالوسواس بالعافية. أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه يقول إذا فيه شريك بيدخل معي في مشروع ممول كممول يعني، وبعد الانتهاء من المشروع يرجع لي رأس المال وشيء من صافي الربح، هل نحدد النسبة المعينة أو كيف الطريقة؟ أخوي أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الطريقة هي يعني أعتقد أنها مضاربة أو شركة أموال. فإذا أنت شخص مثلا أفترض دخلت في مشروع أن دفعت 100,000 هو دفع 100,000 واتفقتم على أن رأس المال يرجع لكل واحد منهم على أن يكون الربح جزء مشاع. كيف جزء مشاع؟ نسبة. والله يا أبو صالح أنت لك 50% وصاحبك له 50%، ما فيش. والله يا أبو صالح أنت لك الثلثين وهو له الثلث، ما فيش. أما تحددون مبلغ، والله كل واحد يستلم 1,000 درهم ولا 10,000 درهم، هذا حرام ولا يجوز ولو درهم واحد. يعني لو قلت أنت صاحبك بشرط أني أستلم أرباح درهم واحد شهريا، ما يجوز، لأنك الآن ذكرت الربح اللي هو المقطوع. المقطوع هذا ربح ما لا يضمن، هذا ربح ما لا يضمن. أنا بس أبسط لك المسألة. وأيضا لازم تعرف شغلة، إذا حصلت خسارة ما يتحملها واحد دون الآخر، الخسارة على رأس المال، الخسارة على رأس المال، بهذا تكون شركتكم طيبة. أم عمران من مكة المكرمة السعودية تقول: أحمد الله تعالى، أنا أتابع البرامج الدينية مثل برنامجكم الفتاوى وكذا، هل يكتب، ذكرت برامج طبعا، هل يكتب لي أجر حضور حلقة ذكر؟ أم عمران بارك الله فيك، الجواب نعم. أي إنسان الآن يجلس أمام برنامج شرعي ديني كدرس علمي، كبرنامج فتاوى، كبرنامج محاضرة مثلا، شيء فيه تفقه، هذا ذكر، هذا مجلس ذكر. وإن كان مثل ما يعني هو حاصل الآن عن طريق الشاشة من بعيد، فأسأل الله تعالى أن يكتب لكل من يحرص على مثل هذه البرامج أن يشمله ما جاء في الأحاديث الشريفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله وفي لفظ في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك الفاضل هذه مجالس ذكر، الحمد لله. أهم شيء أن الإنسان ينوي النية الطيبة الصالحة أنه يتفقه ويتعلم. وأي إنسان جلس في مع هذا البرنامج يتابعه بهذه النية، أجره إن شاء الله مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. أم خميس من الإمارات تقول: أنا أفكر مع مصرف إسلامي، هذا المصرف يقول بأنه سيحجز مبلغ مني وديعة لمدة سنة، وأنه بيكون هناك ربح وهو القيمة الفلانية محددة، هل هذه من الفائدة؟ أم خميس بارك الله فيك، إذا والله المصرف قال لك أعطينا مبلغ مالي وديعة ثم بعد ذلك سنعطيك 1,000 ريال بعد سنة على هذه الوديعة شهريا، هذا ربا ما يجوز، هذا ربا ما يجوز، انتبه. وأعتقد أنك فهمتي غلط، لأن المصارف الإسلامية ما تتعامل بهذه الطريقة. وأما إذا قالوا لك يا أم خميس أعطينا مبلغ سنحجزه سنة أو سنتين ونشتغل فيه، ويخبرونك مثلا نشتغل في كذا كذا، يعني نشاطات مباحة، ثم بعد ذلك نبدأ ننزل لك الأرباح بنسبة 10% أو بنسبة 20% مثلا، هذا جائز. أحيانا تشوفين في حسابك دخل 5 دراهم هذا أرباح، وأحيانا 500 درهم. ليش؟ لأن هذه التجارة الصحيحة، مرة 5 دراهم، مرة 500 درهم، ومرة 5,000 درهم قد يكون، على حسب يعني السوق وحسب النشاط اللي دخلوا فيه. فانتبهي لهذا وراجعيهم بارك الله فيك. دعاء حسين أو دعاء حسن من السودان. دعاء حسن بارك الله فيها تقول: عمري 13 سنة، كنت ألبس النقاب غطاء الوجه، وأحيانا ما ألبسه، وإذا جاءنا رجل ما أغطي، ما حكم ذلك؟ بنتي دعاء حسين من السودان أو دعاء حسن من السودان بارك الله فيك وأصلحك الله عز وجل وثبتك وأصلح جميع بنات المسلمين. أختي الفاضلة، ما دام أنت مقتنعة بأن هذا هو الحجاب الشرعي التزميه. يعني الإنسان إذا اقتنع ب شيء والحمد لله الأدلة الشرعية موجودة يلتزم فيه. يعني دين، الدين ما يجوز للإنسان يجعله ألعوبة، يوم كذا ويوم كذا وساعة كذا وساعة كذا، لا خلاص، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. عندك طبعا فرائض كثيرة، عندك الإيمان والتوحيد والعلاقة مع الله عز وجل المبنية على صرف العبادة له وحده ولا شريك له، عندك الصلاة، عندك بقية الفرائض، هذه أيضا مهمة. وما فيك ورضي عنك وثبتك الله. أيضا من السودان ماريا تسأل عن نمص الحاجب بالنسبة للمرأة، تقول ماريا يقولون يجوز إذا كان زينة للزوج. ماريا بارك الله فيك، بالنسبة للنمص هذا محرم من كبائر الذنوب، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة. العلماء يقولون أي حديث فيه لعن دل على أنه كبيرة من الكبائر. الشيء الآخر، ما عندنا دليل يفرق بأن المرأة والله يجوز لها أن تنمص حاجبها وتنتف حاجبها لزوجها وما يجوز للآخرين. الأمر عام بارك الله فيك، الأمر يشمل الزوج وغير الزوج. فلذلك أخت الفاضلة ما تتعرضي للحواجب إلا الشعر اللي بين الحاجبين يجوز تأخذينه، الشعر اللي في حاجب غليظ جدا وحاجب خفيف ممكن تعدلين الحاجب الغليظ حتى يرجع مثل الحاجب الطبيعي اللي هو الخفيف. في شعر زائد ينزل على العين نعم يجوز تزيلينه بارك الله فيك، أما قضية أنك تنتفين أو تنمصين تقول لأجل الزوج لا، هذا كلام ما عليه دليل. أم محمد من تركيا بارك الله فيها تقول أنا عمري 70 سنة أقوم بعلاج تدليك الصرة، يأتيني رجال وشباب وأقوم بعلاج بالتدليك، هل يجوز أم المسألة فيها تحريم؟ نرجو الجواب. أم محمد من تركيا بارك الله فيك ورضي الله عنك وكتب الله أجرك. بالنسبة للمرأة الأصل أنها لا تعالج إلا النساء ولا تباشر معالجة الرجال إلا لضرورة أو حاجة، والرجل لا يعالج النساء بمعنى لا يكشف على المرأة، هذا القصد، لا يكشف على المرأة إلا لضرورة أو حاجة، لأن الرجل يعني يعالج الرجل خاصة لما يحصل في كشف للبدن، والمرأة تعالج المرأة خاصة إذا كان في كشف للبدن. أما التداوي الطبيعي من باب الاستشارة يجوز، يجوز للرجل أن يذهب إلى طبيبة من باب الاستشارة، ليس في فحص للعورة كشف للبدن. يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب رجل بوجود المحرم طبعا، تسأله سؤال استشارة ومن دون كشف على العورة، من دون كشف على البدن ما في شيء، لكن يكون في كشف لا، العلماء منعوا، الرجل يكشف على الرجل، الطبيب يكشف على المريض والطبيبة تكشف على المريضة، إلا في حال الضرورة والحاجة. فإذا كان هؤلاء الرجال ما عندهم في البلد اللي أنت فيه أحد يعالج هذا المرض وفي ضرورة لمعالجتهم لخطورة الحال يجوز، بشرط أن لا تباشري بيدك وإنما تضعين قفاز، تضعين قفاز. هذا متى يا أخت الفاضلة؟ إذا ما وجدت سبيل، يعني الناس هؤلاء ما في إلا هذه المرأة موجودة، يجوز في مثل هذه الحالة بارك الله فيك. أمت الله من بلجيكا تقول هل حلال الزواج بالفاتحة؟ أنا تزوجت بالفاتحة مع وجود العائلة، والدتي كانت على علم لأن الوالد توفي، عملنا الخطبة والعرس ولا ينقصنا سوى العقد، والوالدة أطال الله في عمرها هي المسؤولة عنا، تزوجنا بالفاتحة لأن زوجي كان رافع الطلاق على الزوجة الأولى والمدة كانت طويلة، استغرقت 3 سنوات قبل ما نتزوج، وبعدما عندما حصل على الطلاق تزوجنا بعقد بلجيك وذهبنا إلى العدول حتى نعقد عقد شرعي مع حضور الشاهدين، هذا هو الحل الذي كان لأن القانون البلجيكي لا يسمح بتعدد الزوجات، هل أنا أذنبت؟ كيف أكفر عن ذنبي؟ أختي أمة الله من بلجيكا بارك الله فيك، بالنسبة للزواج عندنا في الإسلام في شروط في أركان، ما عندنا شيء اسمه زواج الفاتحة، ما عندنا شيء اسمه زواج الفاتحة، الفاتحة ما تقرأ في العقد، ولا يكون الزواج قد تم إذا قرأت الفاتحة، هذا بدعة من البدع، هذه محدثة من المحدثات. فإذا وجد الزوجان الخاليان من الموانع، وجد الولي، ولي المرأة أبوها أو ابنها أو أخوها مثلا، في رضا بينهم تم العقد مع الإجابة والقبول، مع الإجابة والقبول. والأم ما تزوج البنت، يعني أمك ما تزوجك أنت، اللي زوج الولي الذكر. قلت بأن الوالد توفي، إذن أخوك الأخ هو الذي يقوم مقام الوالد، هو الذي زوجك. تقولين ما عندي أخ، ما أدري أنت متزوجة عندك ابن، الابن طبعا قبل ذلك، ما عندك غير متزوج، ما كنت متزوجة ما عندك ابن، إذن أقرب الناس عمك مثلا، إذا ما في جد مثلا يكون عمك مثلا. وبهذا الطريق إذا والله انعدم الأولياء، السلطان كما يقول الفقهاء ولي من لا ولي له، يعني الذي ينوب عن السلطان مثل القاضي، مثل عندكم المراكز الإسلامية، مدير المركز الإسلامي، رئيس المركز هو الذي يتولى هذا حتى تحافظين على حقوقك وتأمنين. عموما أخت الفاضل، الآن ترجعين تصححون العقد، لا بد من تصحيح العقد، ترجعون إلى المركز الإسلامي هناك وعندهم مأذون شرعي وتصححون العقد، ما حصل خطأ لكن تصححون، بارك الله فيك. أم محمد، عفوا، عندي أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن من ليبيا يقول: أختي أعطتني مبلغ معين مقابل أن تشتري مني قطعة أرض بحيث كنت بحاجة للمال، وكان الاتفاق أن أكتب لها هذه القطعة في عقد بيع مقابل المبلغ، وأخذت المال ولم أسجل لها الأرض باسمها لظرف معين، وقلت لها سأرد لك المبلغ كاملا. يقول طبعا أخذت المال ولا أريد بيع الأرض، رفضت ذلك وقالت أنها تريد الآن مبلغ مضاعف على حسب تسعيرة الأرض حاليا، والآن سعر الأرض أضعاف على ما كان متفق بيننا عليه، فأعطيتها المبلغ المضاعف كما طلبت، ما حكم ذلك مع أني لم أسجل الأرض بعقد جديد؟ أخوي أبو عبد الرحمن من ليبيا، بارك الله فيك، إذا أنت طلبت من أختك مبلغا ماليا في مقابل أرض، فهذه عملية بيع، قلت لها أعطيني 100,000 وسأبيعك هذه الأرض اللي تملكها، قالت نعم، قالت نعم، وتم أخذت قبضت أنت وما نقلت الأرض باسمها، هذا بيع، هذا بيع، لا يشترط، ما دام أنك أنت قلت هذا في مقابل هذا تم البيع خلاص. كون الأخت بعد ذلك ترفض أنك تعطيها المبلغ وإنما تريد الأرض أو قيمة الأرض، هذه بيع ثاني، فهي الآن باعت عليك الأرض من جديد بأضعاف مضاعفة كما ذكرت في السؤال. عموما المسألة ما فيها شيء، لكن أنت الاحتجاج عندك أنك ما سجلتها، ما يشترط ما دام أنت واثق وقلت هذا الكلام على أنها بيع، ويعني وهي أختك يعني ما تحتاج أنك تشهد أحد. عموما مسألة فيما يظهر لي بأنه لا يعني شبهة فيها، بارك الله فيك. زاهدة من أندونيسيا تقول: كيف أسيطر على العصبية؟ تقول: أنا أقرأ القرآن ولكن في بعض المواقف لا أتحمل من غباء تصرف الأشخاص، مع العلم أني لا أؤذي أحد وقت العصبية وإنما يعود على نفسي بالمرض، وذكرت شيء من هذا القبيل. أختي زاهدة بارك الله فيك من أندونيسيا، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يضبط تصرفاته وقت الغضب، ذلك أن ما يمكن لأحد أن يمنع الغضب عن الإنسان، الغضب ما يستطيع أحد يعني يمنع الغضب، لكن المسلم مكلف بأن يضبط نفسه حالة الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لكن ضبط تصرفاته عليه الصلاة والسلام، الصحابة يغضبون ضبطوا تصرفاته، ولذلك قلت الفاضلة يقول جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، ليس معنى لا تغضب من يعني من حيث الأصل، لا، ما هذا ليس مراد، ما في أحد إلا ويغضب، ما في أحد إلا ويغضب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منه أن لا يكون الغضب له عادة، وأن لا تكون نفسه إلى هذا الغضب منقادة، وأن لا تتفلت أموره أثناء الغضب. هناك غضب واجب لله عز وجل، غير على دين الله وعلى حرمات الله، هذا واجب. هناك غضب طبيعي يستطيع الإنسان يسيطر عليه، وهناك غضب مذموم. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا لازم تعتقدين بأن كل واحد يغضب، كل شخص يغضب. الثاني أنك تضبطين تصرفاتك في الغضب، يعني بمعنى لما تغضبين تتذكرين هذه النصوص اللي أمر الله عز وجل فيها بالصبر وبكظم الغيظ. المسألة الأخرى لابد أن تعرفي فضل كظم الغيظ، وأنك إذا كظمتي غيظك كتب الله أجرك، وأيضا أن تتصورين الآثار المدمرة على التصرف حال الغضب. ما تصرف إنسان حال غضب إلا ندم، هؤلاء الذين يقتلون لأن تصرف أثناء الغضب وقتل. الزوج لما يطلق زوجته ويندم بعدين لأنه تصرف أثناء الغضب. الشتم والسب بل والعياذ بالله بعضهم يكفر بالله حال الغضب، ليش؟ لأنه سمح لنفسه أنه هي اللي تقوده، النفس الأمارة بالسوء هي اللي قادته، فهنا تحصل الكارثة بارك الله فيك. المقصود بأنك لابد أن تضبطي أعصابك، تتصرفين حال الغضب يعني بتصرف جيد، تحتسبين الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذه كلها بإذن الله تعينك على مسألة ضبط يعني الغضب. أم سعيد من عمان تقول: أبوي توفي من كم سنة وكان يعمل بمكان بعيد عن المكان الذي نسكن فيه، لكن توفي معنا، بس أنا ما أعرف إذا كان عليه دين لأحد بالمنطقة اللي كان يعمل فيها ولا لا، أخاف يكون عليه دين وما سددناه. أم سعيد رحم الله الوالد وغفر الله له. من وين جتك هذه الفكرة؟ ها السؤال لك، من وين جتك فكرة الدين؟ كيف يعني انقدح في ذهنك يمكن الوالد عليه دين؟ طيب يمكن الوالد ما عليه دين، ليش ما افترضتي هذا؟ ها؟ هل الوالد يكثر الاقتراض؟ إذا قلتي لي نعم اسألوا. إذا تقولين الوالد ما يمر شهر إلا يقترض ويتدين، ها؟ قولوا المنطقة أحد يطلب الوالد شيء؟ إذا قالوا لكم والله نعم أعطوهم. إذا لا الوالد مو معروف بأنه يقترض ويستدين إلا نادرا. ما في داعي يا أخت الفاضلة أنك تطرحين مثل هذا السؤال وتشغلين بالك وربما تدخلين في وسواس، اتركي هذا الأمر، ما في داعي للسؤال. أنت تقولين يمكن، طيب يمكن المقابل أن الوالد ما اقترض، ها؟ افترضي هذا بارك الله فيك. عائشة من السعودية تقول: قبل سنوات كنت أصلي الصلوات بركعات ناقصة وكنت حينها بالغة وأعلم أن هذا الشيء خطأ، ولكن الآن تبت ولم أعد أصلي هكذا ولا أعلم هذه المدة، هل يجب علي شيء الآن؟ عائشة بارك الله فيك من السعودية، الحمد لله اللي الله عز وجل من عليك بالتوبة ومن عليك بالفهم، والحمد لله اللي الله عز وجل فسح في عمرك ومد في أجلك حتى تتوبين إلى الله، لأن اللي كنت تسوينه غلط عظيم، غلط وخطأ كبير وعظيم، نسأل الله العافية والسلام. واضح أنك متعمدة يعني، وهذا بعد البلوغ، إذن أنت واقعة في ذنب كبير، الواجب عليك التوبة، الإقلاع عن الذنب، الحمد لله أقلعت الآن وصرت تصلين صلاة عدلة. الثاني الندم على فعله، أنت ندمانة واضح. الثالث العزم على عدم العودة إلى مثل هذا الأمر. وإذا كنت يا أختي عائشة تعرفين هذه الصلوات وهي محصورة ومعدودة، اقضيها، اقضيها، يجب عليك أنك تقضيها. تقول: لا والله سنوات طويلة، أنا ما، أنت ما ذكرت الآن عمرك كم، أنت قلت من بعد البلوغ. إذا كانت سنوات طويلة وصعب عليك قضاءها، يكفيك التوبة، أكثر من النوافل، قيام الليل وصلاة الضحى، طبعا السنن القبلية والبعدية، كثرة الاستغفار، بر والديك، صلي الرحم، تصدقي إذا كان عندك مال، ها، اقرأ القرآن باستمرار، روحي دائما عمره، تابعي بين الحج والعمرة، هذا إن شاء الله كفارة. أما تقول لا والله أنا أعرف السنوات وأعرف الأيام أعرفها زين، اقضيها بارك الله فيك. أحمد عبيد من عمان يقول: هل أرباح الوديعة في البنك الإسلامي محددة الأرباح من قبل البنك 2.25% من كل سنة حلال؟ أخوي أحمد عبيد الخزيمي من عمان، بالنسبة حساب التوفير في المصارف الإسلامية النسبة يقول لك 2.5% أو 2.25% مثلا، ويقصدون بهذا يعني ما يقصدون مبلغ مقطوع محدد، إنما يقصدون نسبة ربح، قد يدخل عليك ريال عماني وقد يدخل عليك 100 ريال عماني على حسب الأرباح. ما فيها شيء ما دام أنت واثق من المصرف الإسلامي ومطلع على أنهم يشتغلون في أنشطة مباحة وهذا هو الغالب، ما عليك شيء ولله. هذا صحيح ما في بأس، بارك الله فيك. أم إبراهيم من اليمن تقول: هل المسح على المتيق مثل حكم المسح على الجورب؟ يا أم إبراهيم، ما معنى المتيق؟ أنا ما فهمت معنى المتيق. أنا أخشى أنك تقولين هل المسح على المكياج؟ ها، يمكن أنا افترضت هذا الشيء. إذا كان المكياج لا، ما يجوز المسح على المكياج، يعني مثلا المكياج على الوجه تمسحين عليه، ما يجوز. كيف تمسحين عليه؟ لابد من غسل الوجه. تقولين المتيق، أنا ما أدري والله شو المتيق. أفترض شيء يلبس بالقفاز مثلا يعني تمسحين عليه، هذا ما يجوز أيضا، ما يمسح، يمسح على الجوربين، بارك الله فيك. عموما أنا فصلت لك الآن، إذا تقصدين المكياج أو الميك اب أو تقصدين القفاز أو شيء، ما يمسح على هذا، يجب عليك أن تغسلي العضو. أما إذا كنت لابسة جوارب في القدمين على طهارة، تمسحين عليها، بارك الله فيك. أم عمر من مصر تقول: أنا ساكنة في مدينة الإسماعيلية، والجوامع يا شيخي أذنون على توقيت القاهرة، بناء على هذا كيف أتعامل مع الترديد مع الأذان؟ هل أستطيع الترديد في التليفون في تطبيق أذان بالتوقيت الإسماعيلية، وكذلك الصيام من حيث الإمساك والإفطار؟ أم عمر من مصر، بارك الله فيك. أولا بالنسبة للترديد خلف المؤذن سنة وليس بفريضة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الترديد يكون خلف المؤذن الذي يؤذن أذان مباشر وليس أذان مسجل. فإذا كان أذان التلفون هذا ما ترددين وراء، لمن؟ لأن هذا حكاية أذان، هذا حكاية أذان، ترددين خلف المؤذن المباشر. الثالث، تلتزمين إذا أحببتي بالترديد أذان الحي، مسجد الحي، مسجد الحي. فإذا كان عندكم مسجد في الحي يؤذن، ترددين خلفه، بارك الله فيك. وقضية الإمساك والإفطار يكون على أذان الحي، سواء كان الأذان أذان الإسماعيلية مرتبط بأذان القاهرة أو لا. تمسكين قبل أذان الفجر، يعني لما يؤذن الفجر تمسكين، وتفطرين على أذان المغرب في مسجد الحي اللي عندكم، بارك الله فيك ورضي الله عنك. انتهى وقت البرنامج إخواني وأخواتي، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أكرر، تكتبون، أنا ما أجيب على السؤال إلا بهذه الشروط: كتابة الاسم أو الكنية، ذكر اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، وتصبرون علينا لأن الأسئلة كثيرة، بارك الله فيكم. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.